إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد حديثي معكم في هذه الجمعة يدور حول العقل ومكانته في التشريع وهذا الموضوع بالذات وقع الاختيار عليه لما اختارت وزارة الأوقاف المصرية الكلام على الإمام أبي حنيفة النعمان ومكانة العقل في التشريع فرأينا صغار الصغار يتكلمون على أبي حنيفة النعمان بكلام لا يليق رحمة الله تعالى عليه ولست أنا الذي أذكر مناقب الإمام فقد قيل قديما كفى بالرازي من قبل أن كتب مناقب أبي حنيفة وأبو حنيفة النعمان قال عنه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا الناس علاج في الفقه على أبي حنيفة أوتي ربع العلم كما قال الشافعي رحمه الله فإذا جلسنا نعدد مناقب الإمام لن تنتهي جمعة واحدة بنا في هذا المضمار ولكن سيطول بنا المآل لكن الصغار دائما ينطحون في الكبار لأن الصغير إذا تكلم في الكبير كبر وعرف بين الناس فرأينا كثيرا من الصغار يتكلمون في الكبار وعلى رأسهم الإمام بل رأينا من يتجرأ ويخرج الإمام من دائرة الإسلام هذا من جرأة الفقهاء تارة وهذا من الذين تكلموا بالإمام تارة أخرى وثالث يقترح بالإمام على فقهه أنه من أصحاب الرأي ولا نص عنده رغم أنه لو تعقل يسيرا وعلم أن الذي يمتلك بضاعة من النصوص قليلة ويخرج لنا من الأحكام الشرعية بهذا الكم الهائل يكون أكثر الناس فقها كما قال الإمام أحمد فدخل العراق في وقته الخوارزمي فكتب مسنده المعروف وما تجاوز 540 حديثا إلا أن الإمام وضع فقها إلى الآن لم يخرج إلينا أحكاما فقهية من التي تكلم عليها الإمام فمعلوم عند الفقهاء أن أبا حنيفة النعمان وضع الفقه التجريد المعروف ووضع الفقه الذي يسمى بالفقه الأرائيتي والفقه الأرائيتي هذا هو الفقه المفترض أرأيت لو حدث كذا ما حكم الله فيه أرأيت لو حدث كذا ما حكم الله فيه الذي يسمى عند البعض بالفقه الافتراضي وهذا السبب أن كثير من الصغار ينطحون في أبي حنيفة رغم أن هذه المسائل التي افترضها الإمام إلى هذه الفترة التي نحن فيها ما غطت وقائع المعاصرين ولا المحدثين ما ذكره الإمام من فقه الأرائيتي هذا مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن بصيغة المستخبر ما الذي كان يحدث الآن وهذا هو دليل الجواز فقه الأرائيتيين كما ذكر الله عز وجل في الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فقالوا الله سبحانه وتعالى جاء بهذا الاسلوب، فربما من ثراء الفقه الذي عندهم وانتهاء احكام النوازل التي كانت في وقتهم وحصر كل المسائل التي كانت موجوده في زمانهم، تطلعوا الى مسائل اخرى يدربون عليها طلابهم، فسمي بالفقه الافتراضي. هذه المسائل التي افترضها الامام ابو حنيفه الى الان لم تنتهي، بل ناخذ من هذا الفقه ونفتي به الى الان مسائل تخرج علينا الان افترضها ابو حنيفه في وقته وبين حكم الله عز وجل فيها، وصغار الصغار ينطحون في ابي حنيفه. في اخبار ابي حنيفه للامام الصيميري يقول: لما مات الامام سمعنا في اخر الحجره الشديد احدا يبكي ولم يكن موجودا، فلما زاد البكاء تكلم فقال: مات الفقه بموت ابي حنيفه، مات الفقه بموت ابي حنيفه. سمعنا الصوت ولم نرى ان يتحدث بهذا الصوت، فقالوا انه من طلاب الجد لابي حنيفه الذين كانوا يحضرون له دروسه في مسجده. وليست هذه بدعا، بل ذكر في مناقب عمر رضي الله عنه، لما مات عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب قالت عائشه: قالوا سمعنا ان في اخر الحجره من يبكي ويقول: مات العبد بموت عمر رضي الله عنه، ممن كانوا يتقادون بقضاء عمر رضوان الله عليهم اجمعين من الجن. هذا وارد، لان الجن من الثقلين، من المكلفين على وجه الارض، ومن المخاطبين بقول الله تعالى في غير مره في سوره الرحمن: فباي الاء ربكما تكذبان، فكانوا يحجرون مساجد ومجالس العلم. ولذلك في بعض النواهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الاربعه الا تصلي بين سواري المسجد، فقالوا عله ذلك ان اخواننا من الجن يصلون او الملائكه يصلون بين السواري الذين يحضرون معنا الجمع، لان الجمع مفروضه عليهم كما انها مفروضه على بني ادم، لانهما في الاحكام سواء، الثقلان في الاحكام سواء. فليست القضيه قضيه خرف او كما يقول بعض الناس للاسف الشديد، او انها دين او شعوذه او تصوف او دروشه كما يقول البعض، صغار ينطحون بالكبار. ابو حنيفه النعمان ينتهي فقهه الى اثنان من كبار صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ينتهي فقهه عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويقول عبد الله بن مسعود: لو سلك الناس شعبا وسلك عمر شعبا لسلكت الشعب الذي فيه عمر، لان عمر امام اهل الراي بالاتفاق. بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الصحابه وتفرقوا في البلدان، فكانت شبه الجزيره العربيه وخط الحجاز بالذات انقسم الى فريقين، فريق ظل في المدينه وفريق انتقل الى مكه. فريق المدينه تزعمه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابيه، وفريق مكه تزعمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن ابيه. وكانت اكثر النصوص موجوده في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نزول النصوص التي فيها احكام افعل ولا تفعل، وانتقلت الى مكه اما عن طريق الحج او الصحابه الذين كانوا ينزلون بين مكه وبين المدينه. وسافر عبد الله بن مسعود الى العراق وما معه من بضاعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما يقال عند اهل الفقه: صاحب بضاعه النصوص القليله مع وفره في الفقه والاحكام كثيره تدل على عمق فهمه لاحكام الشريعه، لان الاجتهاد في الله ليس بمنبوذ كما يقول بعض الناس، ولكنه له ضوابط عند علماء الشرع، لان كثير من الناس الان يقولون: ما الدليل على ذلك؟ ما النص على ذلك؟ وهو يعقل ويتذكر في راسه ان النص والدليل لا يكون الا كتابا وسنه، لا يكون الا كتابا وسنه. ودائما ما نقول: من هو امام اهل الحديث في الفقه؟ مالك بالاتفاق، اول من كتب الموطا، اول من جمع الناس وجمع الناس على كتابه الموطا، حينما رفض هو ان يجمع الناس عليه للرشيد، لما قال له الرشيد: اكتبوا كتابا كتابا يجمع الناس عليه وتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وراي ابن مسعود، قبل كل الشهور الا ان يطرا الناس عليه. عله ذلك ان الصحابه تفرقوا في الانصار، هؤلاء ذهبوا الى بلاد السند، وهؤلاء الى بلاد الهند، وهؤلاء الى الشام، وهؤلاء الى مصر، وهؤلاء الى العراق، وكل منهم بفهمه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا تحجر الناس على امر واحد وكذا. فاول من كتب في الفقه الاسلامي على نصوص السنه النبويه كان مالكا، ومالك عنده من الادله 20 دليلا، ليس كتابا وسنه فقط، ولكن الامر اكثر من ذلك. لكن العوام او الذين يرجحون في دائره العلم الشرعي ويظنون انهم يسوون امرا بين علماء الشريعه، يظنون ان الامر قال الله وقال رسوله فقط، ليس الا ذا. لا يغيب عنك ان هؤلاء الائمه كما قال من بعدهم، كما قال عبد الرحمن بن القاسم: وما ادرك ابن القاسم الا مالك، وما ادرك مع مالك الا محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابا حنيفه لما ذهب يحاكي مالك في بعض المسائل في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اولئك كالشمس للدنيا. علماؤنا، نحن لا نعبد احدا لاحد، ولكن نعطي كل ذي حق حقه، ونقدر قدر هؤلاء، وكل كما قال الشافعي يؤخذ منه ويرد، تطبيقا لقول مالك الذي زاد عليه الا صاحب هذا القبر، ويشير في مسجده الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع اعتباره الفضل، فانساب الفضل الى اهل الفضل فضل، ليس التنقص منهم ان يكون رفعه بين الناس، بل الاعتراف بفضلهم وبعميق حبهم في كتاب الله ولسنه رسوله، ومن حبهم لسنه الله وكلام الله سبحانه وتعالى وسنه رسوله اوجد لنا هذه الاحكام. ما تركوا الناس يتخبطون بين هذا وبين ذلك، ولكن قدر بين الناس. الا تعلم ان ابا حنيفه النعمان جلس للافتاء في العراق وهو ابن عشر سنوات بعد ان كان بزازا يبوع البز، والبز هو القماش، لما كان الناس يذهبون عليه وهو صبي صغير في دكانه يبيع القماش، يسالونه في اعاظم المسائل الفقهيه كالطلاق مثلا، ولما اشتهر امره بين الناس سحبوه من دكانه واجلسوه في مسجده الذي يعرف الى الان بمسجد ابي حنيفه النعمان، وهو ابن عشر سنوات. اما الذين يظنون انهم الان من الكبار لا يستطيعون ان يقرؤون فتوى لهذا الصغير الذي جلس يتحدث في الناس، لانه صاحب عقل رشيد كما قال القاضي ابو يوسف الذي جلس في قضاء الخلافه بعده مباشره، صاحب عقل رشيد. العقل له مكانه كبيره عندنا في الشرع الحنيف. العقل موجود في صدر الانسان كما قال تعالى في سوره الحج: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها واذان يسمعون بها، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمكانه في الصدر كما قال الامام احمد، وله اتصال بالدماغ. هذا العقل يسمى العاقل عاقلا اذا وضع الشيء المناسب في مكانه المناسب، اذا وضع الشيء المناسب في مكانه المناسب. اما الذي لا يستطيع ان يضع الشيء اصلا لا في مكانه المناسب ولا في غير مكانه، لا يسمى عند اولئك النفر عاقلا. فالعاقل هو الذي يحكم الامر ويعقله، وحكمه الامر وعقله ان يضع كل ما يناسب في مكانه الذي يناسب. وهذا هو حال علمائنا العقلاء الذين اناروا الدنيا الى الان. لما نقول لاولئك الصبيه ان مثلا اوروبا، فرنسا سيده المدنيه على مدار العالم، الاحكام الشخصيه والاحوال الشخصيه الموجوده في الاسره وتكويناتها الى الان ماخوذه من فقه الامام مالك تماما، نصا ماخوذه من فقه الامام مالك. لما دخلوا اولئك الاوروبيين وانتقلوا بينهم وبين الافارقه، فانتقل اليهم الفقه الموجود في افريقيا وهو فقه الامام مالك. لماذا؟ لانهم راوا ان مصلحه الاسره عندهم تكون في كلام هذا الرجل. من شيخ هذا الرجل؟ كما قال محمد بن الحسن، قال: رايت رجلا في المدينه فاردت ان احاجه في بعض المسائل التي خالف فيها مالك، فخالف فيها امامي وهو الامام ابي حنيفه، الناس عياذ في الفقه على أبي حنيفة، فجلست أمامهم وأخذت منهم موطأ ورجع إلى العراق برواية الموطأ إمام مالك. هذا كان زيدا وأهل الفقه، حبه لبعضهم البعض، احترامهم لبعضهم البعض، جاء لمحاذي في بعض المسائل. وللعلم هذه المسائل لما طبعت في أربع مجلدات وسميت الحجة على مذهب أهل المدينة، هكذا مطبوعة موجودة في الأسواق. أربع مجلدات تشتمل مسائل أراد محمد بن الحسن أن يحاذي فيها مالك، ورجع برواية لموطأ إمام مالك حبا واحتراما لهذا الرجل. كيف أن الشافعي رحمه الله لما كان يدخل إلى مسجد الإمام أبي حنيفة النعمان، لمجرد أن هذا المسجد كان يجلس فيه الإمام، كان لا يفتي إلا بأقواله، ربما يكون مخالفا لأحد أقواله، لكن قال أحترم مكانه الذي كان يقول الناس هكذا فيجب أن نفتي به، احتراما لبعضهم البعض. أما الصغار الآن يتكلمون في قضايا الكبار، ينطقون في قضايا الكبار، هذا الذي جعلنا في الحال الذي نحن فيه الآن. العقل أحبابنا الكرام انفطر فيه الناس إلى غايتين، غاية في أقصى اليمين وغاية في أقصى الشمال. غاية في أقصى اليمين الذين قالوا أن العقل له اتصال بهذا الدماغ لحكم أمور معينة. ما هي الأمور المعينة في شرعنا؟ إبراز الأحكام الشرعية، إبراز الأحكام الشرعية. فإذا قابله العقل كان بها، وإذا لم يقبله العقل فلم يكن بها. وجاء فريق عن الناحية الأخرى تماما وقالوا لا وجود للعقل مع النصوص تماما، إذا وجد النص فلا عقل فيه. كيف تقول هذا؟ هو في الأصل يرد على الأول، ولكن الله وسمنا بأننا أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا على الناس شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أين هذه الوسطية؟ أن لا تكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لا يكون العقل حاكما على كتاب ولا على سنة، ولا يرد العقل مع الكتاب والسنة، لكن هناك من النصوص التي وردت تحتاج إلى بيانها، إلى ظهورها، إلى جلاء خفائها، إلى بيان مجملها، إلى ظهور ما هو فيها محتمل حتى يبين لنا هذه الأمور بآليات معينة. كان هذا زيد العلماء، وهذا هو من أسباب اختلاف الفقهاء، لأن العقل الموجود في الصدر هذا يختلف من فلان لفلان، ويختلف من فلان لعلان، ويختلف من علان لكتان، فما ينبني على العقل يختلف باختلاف هذه الآية المتركة. كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر، كنت صبيا مع أبي ودخلت على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسألني ما الجمار فسكت، وفي رواية فاستحييت أن أجيب، فقال لي عمر وهو ينظر إليه كأنه رأى الإجابة فيه، كأنه رأى أن ابنه يعرف الإجابة وما أجاب. لما خرجت قلت لأبي الجمار هو لب النخلة، قال يا بني وما الذي دعاك أن تسكت؟ فقه ما لم يفقهه أبي. وهذا وارد، بل كان عمر في مجلسه في خلافته كما عند الأربعة يجمع أهل الشورى من المهاجرين والأنصار ويسألهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ولما يقول فيها هذا وهذا بقوله يأتي عبد الله بن عباس وكان صغيرا، ماذا تقول يا فتى؟ فيقول هذه بشرى بنمو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، وصدق فيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لترجمان القرآن. يفقه ما لا يفقهه أكابر المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن الله أودع فيه آية للإدراك تختلف عما أودعه في غيره، فهذا موجود وهذا فطري وهذا سبب للخلاف بين الأئمة وبين غيرهم إلى قيام الساعة. لأننا لو كان في العقول هذا واحدة لكان الإدراك واحد، لحمل الناس على أمر واحد، وما كان اختلافهم إلا رحمة للناس. هذا يأخذ بقول هذا وذاك يأخذ بقول الثاني والثالث يأخذ بقول الرابع وهكذا تواليت، لأن البغية تحصيل الكل أن يفعلوا حكم الشرع ما أراده الله عز وجل. ولهذا يقول بعض علمائنا كالإمام المزني مثلا ابن خالد الشافعي وصاحبه وراوي كتابه الرسالة، كل يأخذ من معين واحد الكتاب والسنة، وعندما يصل إلينا نبلغ للناس أفهامنا لهذا المعين، ما فهمناه لهذا المعين، ولم يعقل إنسان عاقل أن فهمهم تكون مختلفة أو تضاد أو تعاند أو كذا أو كذا لكتاب الله وسنة رسوله. لا، ما كان هذا عند أئمتنا تافا. بل دخل رجل على ابن عبد البر مرة يقول له: ما هو مذهبك؟ وابن عبد البر معروف أنه إمام من أئمة المالكية في المغرب. ما هو مذهبك؟ قال: هل اقترحت على مذهب أبي حنيفة النعمان؟ وماذا فيه؟ فأخذ يعد من مناقب أبي حنيفة. فقال رجل: إذا أكون حنفي المذهب. قال: هل اطلعت على مذهب مالك بن أنس؟ قال: ماذا فيه؟ فأخذ يعدد من فقه مالك بن أنس. قال: إذا أكون مالكي المذهب. وأخذ يعدد من فقه الشافعي. حتى قال رجل: كما قال مع مالك ومع أبي حنيفة. فقال الرجل للإمام بن عبد البر: وأي منهم عن الثلاثة؟ فكتب كتابه المعروف: ها الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفضلاء. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفضلاء. هذا كان ديدن أهل العلم مع هؤلاء الكوكبة، مع هؤلاء الكبار. ليس النقل الصغار، لكن الصغير لا بد أن يعلم أن العقل له ميزان في الشرع، له ميزان عندنا من الأحكام التي انبنى على القياس، على الاستحسان، على المصالح المرسلة، على 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 الأدلة العقلية التي يكون فيها مجال العقل أكثر من مجال النقل، أحكاما أكثر بكثير جدا من الأحكام التي انبنت على نصوص الكتاب ونصوص السنة. لماذا؟ لأن هذه الأدلة العقلية لا مجال لها بدون النصوص. النصوص هي الأدلة الأصلية، وكل الأدلة تكون مسماها عند أئمتنا بالأدلة التابعة. فلا قياس إلا مع نص، ولا استحسان إلا بالنص، ولا مصلحة إلا بالنص، ولا كذا إلا بالنص. هكذا تعلمنا من علمائنا. لا يستحسن إمام بدون نص، ولا يقول إمام على مصلحة بدون نص. هذا لكي لا يدرك كل واحد منا يدعي أن الأمر مصلحة له. فإذا جئت بسكير سيقول وسيفتي بين الناس أن المصلحة لشرب الخمر فسيشرب الخمر. لا، فالمصلحة لا تكون مصلحة إلا إذا كان هناك نص يقول أنها مصلحة للمكلف فيحض عين الشارع. هذا هو عمل العقل في هذه النصوص، وهذا مفتوح كما يقال عند الأئمة، لأنه هو مناط الاجتهاد في الرأي. ليس القضية كما يعرف بعض الصغار أن الاجتهاد في الرأي لما أجتهد أنا برأيي أخرج من تلقاء نفسي ما أقوله وما أدين به وما يكون ديدنا عندي. لا، بل الاجتهاد بالرأي أن يبرز رأيي في المسألة على نصوص شرعية، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. وليس الأمر أن العقل مفتوح على طول الدوام يتكلم من شاء فيما شاء كيفما شاء وقت ما يشاء. لا بد أن يكون له مستند. هؤلاء الأئمة عقلوا هذا الأمر جيدا. أين أنت من هذا الأمر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرض، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. مسألتان من المسائل المشهورة بيننا الآن، ووجدت أن هذا المسجد ينبهون عنه من الجمعة الماضية تماما، لها ارتباط بما نقوله الآن، وجود العقل في التشريع الإسلامي. مسألة انتظار الصلاة ومسألة وجود الصبية في المسائل. فالمسألتان من المسائل التي نعيش فيها يوميا تقريبا تماما. يقف الإمام ويقيم يقيم الشعائر الصلاة، ونجد هذا وذاك مع أخيه في الكلام ويتكلم وكأن انتظار الصلاة ليس لها قيمة عنده، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول انتظار الصلاة من الصلاة. وقال علماؤنا الكرام كما نقل جمال الدين القاسمي في أحكام المساجد إن من آداب المسجد أن الإنسان إذا دخل المسجد مشى فيه بسكينة ووقار، وإذا انتظر إلى الصلاة زادت هذه السكينة والوقار، لأنه مكان عبادة وما نفر فيه إلا العبادة. ولو ناظرت نفسك بغيرك من الذين يسمون بغير المسلمين ماذا يفعلون في دور عبادتهم وفي أماكن عبادتهم، وناظر بين الأمرين. لكن الفلسفة التي نسمعها بدون أصول لها ولا أصل لهذا الكلام، المسجد مباح فيه كل شيء فنفعل فيه ما نريد ولنا فيه ما نشاء في الوقت الذي نريد، لكن هناك نصوص تقيد أوقات معينة يجب الإنسان فيه أن يحترم الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة من مقيم الشعائر يجب عليك أن تعلم جيدا كما نبه عليك نبيك أنك في صلاة، ماذا تفعل في الصلاة؟ افعل وأنت تنتظر الصلاة. فلا بد أن يكون هذا الأدب موجود بين الاحترام هذه الشعيرة، الاحترام هذا الأدب يكون الاحترام هذه الأحكام الشرعية الموجودة، وكذلك وجود الصلة في المساجد. الفلسفة تقول أن حديث جنب صبيانكم المساجد ضعيف، بل هو حديث موضوع وليس بضعيف، لكن هل عندك من النصوص ما تخفي أن الصغار يأتون في المساجد ويشوشون على الكبار حينما يصلون؟ أم أن يفرض عليك إذا أتيت بصبيك إلى المسجد، وهذا فرض من باب التدريب على التكاليف، أن تدرب الصغير على المسجد وأن يأتي إلى المسجد، ولكن باحترام قدسية المسجد، باحترام هذا المكان الذي ربى أجيال وسيربي أجيال، لأن احترام هذا المسجد يختلف عندك من احترام بيتك. لا تستطيع أن تجعل الصغير هذا يفعل في بيتك ما يفعله في المسجد، وإذا جاء عند المسجد فكل شيء مباح. لماذا؟ لماذا هذا الاهتمام لهذا المسجد؟ فتأتي الصغار إلى المساجد، نعم تأتي الصغار إلى المساجد، لكن مع تعليمهم قدسية المسجد، وأن الصلاة إذا أقيمت في المسجد على الصغار أن ينتبهوا، لأنك ما أتيت إلى المسجد بهذا الصغير إلا أن يتعلم الصلاة، إلا أن يغنى كما يغنى الكبير، ويركع كما يركع الكبير، ويسجد كما يسجد الكبير، تركته يجول بين الصفوف ويطول بين الصفوف ويلهي المصلين عن صلاتهم ويخرجهم من خشوعهم، ولما تتكلم تقول هذا المكان لابد ان ياتي فيه الصغار. نعم ياتي فيه الصغار، ولكن لا ياتي الصغار على مذهبه، ولكن ياتي الصغار فيه على مذاهب اهل العلم وعلى احترام هذا المكان، لان الصغير هذا كما قلت لو صال وجال في البيت لاخذ من امه ما لا يرضيه، ولأخذ من أبيه ما لا يرضيه. لكن في المسجد، ما في المسجد أحد لو تكلم معك إدارة المسجد لقلت هل المسجد بالكل لكم؟ المسجد بالكل، المسجد كذا، ونسمع صياح ما أنزل الله به سلطان. فاحترم صلاة المصلين في المساجد، وحكم شرع الله عز وجل في هذا الأمر حتى لا تتفوه بكلام يكتب عليه، لأن الأصل أن نسمع هذا الكلام إلا من أهل الاستدلال، لأن هم الذين ضعفوا حديث جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد. يا أخي الحديث أصلا موضوع لا أصل له، لكن لا يباح لك ما تفعله في المسجد، فيجب علينا احترام قدسية هذا المسجد، ولا تمعن لعقلك أمرا ليس موجودا في شرع الله عز وجل بالمرة تماما. ما سمعنا أحدا تكلم بأن المساجد مباحة، كانت مباح لكل إنسان، لكن للضد سمعنا وقرأنا كتبا مكتوب عليها آداب المساجد، آداب المساجد، وعلى المسلمين أن يتحلون بحلية آداب المسجد، لأن هذا المكان لا يرفع فيه الشعار الذي يقول إذا احتاج البيت يحرم عن المسجد، لا بل العكس، إذا احتاج المسجد ما يحتاج فيحرم عن البيوت، هذا هو الأصل عند المسلمين. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.